أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. والجواب عن ذلك: أولا، بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية. ذكرنا في البحث السابق نظرية المحقق الخراساني صاحب الكفاية، وكان حاصلها أنه لا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر غير المضطر إليه، فيما إذا كان الاضطرار إلى أحد الطرفين بنحو السواء بدون تعيين لمورد الاضطرار. وكان حاصل كلامه أنه نحن نكشف من عدم ثبوت المعلول عدم ثبوت العلة. العلم الإجمالي أولا علة لوجوب الموافقة القطعية، ثانيا لا تجب الموافقة القطعية هنا لعروض الاضطرار على أحد الطرفين، وثالثا أنه من عدم وجوب الموافقة القطعية نكشف بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. إذن في المضطر إليه مضطر، وفي غير المضطر إليه يجري الأصل المؤمن ويجوز ارتكابه. السيد الشهيد أعلى الله مقامه يناقش صاحب الكفاية في المقدمات الثلاثة. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى فهو يرى أن العلم الإجمالي ليس علة للتنجيز، وإنما هو مقتضى للتنجيز. والفرق بين العلية وبين التنجيز أن المقصود من العلية أنه لا يوجد هناك أي احتمال للمانع، لأنه العلم الإجمالي إذا كان علة يعني علة تامة فيترتب عليه المعلول بلا تأني. أما إذا قلنا أن العلم الإجمالي مقتضي، المقتضي لا يؤثر في المقتضى إلا بعد فرض عدم المانع، وبناء على هذا يوجد هناك مانع عن تأثير المقتضي وهو وجود الاضطرار، وبناء على هذا لا يجب أو لا تجب الموافقة القطعية، أو أن العلم الإجمالي ليس منجزا لأن هناك مانع عن التنجيز، والمانع عن تنجيزه عروض الاضطرار على أحد طرفيه. إذن المقدمة الأولى أنكم تدعون أن العلم الإجمالي نسبته إلى الموافقة القطعية نسبة العلة والمعلول مرفوضة، وإنما نسبته إلى وجوب الموافقة نسبة المقتضي والمقتضى. مقدمة ثانية: أنتم تقولون أن الموافقة القطعية ليست واجبة. لماذا ليست واجبة؟ لأنه مفروض أن أحد الطرفين مضطر إليه، فإذا كان مضطرا إليه يعني يجوز ارتكابه، وإذا جاز ارتكاب أحد الطرفين إذن لا تجب الموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية للمعلوم بالنجاسة إجمالا كيف تتحقق؟ باجتناب الطرفين، أما مو باجتناب طرف دون طرف. إذن تقولون بارتفاع الموافقة القطعية، ونحن نقول لا، الموافقة القطعية لا زالت واجبة. أنتم تقولون أن الموافقة القطعية في المقدمة الثانية مرفوعة، حتى تنتقلون إلى المقدمة الثالثة: من عدم المعلول نكشف عدم العلة. نحن نتوقف معكم في المقدمة الثانية. الموافقة القطعية موجودة، وأنت لا يجوز لك أن تجري أي أصل من الأصول المؤمنة في أحد طرف العلم الإجمالي، ولكن جاء دليل حاكم على العلم الإجمالي وهو أدلة الاضطرار كحديث الرافع. هذا الدليل وهو دليل الحاكم كحديث الرافع، كقاعدة لا حرج، كقاعدة لا ضرر، كقاعدة الإكراه وما شاكل ذلك، هذا ما له علاقة بالعلم الإجمالي. هذه الأدلة حاكمة على الأدلة الأولية، والاضطرار يرفع العلم الإجمالي في تنجيزه بمقدار ما يرتفع به الاضطرار. ما يرتفع به الاضطرار أي مقدار؟ أحد الإناءين. فإذا المكلف شرب أحد الإناءين تروى وارتفع عنه العطش والاضطرار أو سبب الاضطرار، ويبقى العلم الإجمالي منجزا في الطرف الآخر الذي يقال أي نقطة مهمة في جواب سيد الشهيد الذي يقال أن العلم الإجمالي من عدم وجوب الموافقة القطعية نحن نرفع اليد عن تنجيزه، لأن وجوب الموافقة القطعية معلول وعدم المعلول يكشف عن عدم العلة. هذا في أين؟ إذا ورد بيان وترخيص من الشارع، وهنا لم يرد بيان وترخيص من الشارع، وإنما المكلف اضطر إلى ارتكاب أحد الإناءين. ففرق بين الاضطرار، بين الحرج، بين الإكراه، وما يرد على نسق هذه الأدلة التي نعبر عنها الأدلة الثانوية الحاكمة على الأدلة الأولية، وبين أن يرد ترخيص من الشارع في أطراف العلم الإجمالي. الحق مع صاحب الكفاية لو كان هناك ترخيص من الشارع، نعم، لو كان هناك أصل مؤمن يجري في أحد الطرفين كشف عن عدم وجوب الموافقة القطعية عند الشارع وكشف عن عدم تنجيز العلم الإجمالي.
ما هو دليل هذا؟
لو كان، لا لا، لو كان أي أصل براءة الشرعية. الكلام أن الاضطرار مو ترخيص شرعي، وإنما الاضطرار هو قانون الذي شارع جاء به للتسهيل على الناس. يعني الاضطرار ليس بمنزلة الأصل المؤمن، وإنما الاضطرار من باب إحنا ما نعبر عنه أكل الميتة بمقدار الحاجة، لأنه مضطر يشرب. أما الشارع لم يحكم عليه بالإباحة والحكم الشرعي، يقول لأنك عطشان وفي حالة التلف ويخشى عليك من الهلاك أشرب مقدارا، مثل ما نقول باب المثال، مثل ما نقول في باب الصوم. إذا عرض على الإنسان عطش شديد في باب الصوم، الفقهاء يفتون يقولون تشرب بمقدار الذي يرتفع العطش الشديد، ولكن يبقى الصوم واجبا. يعني ليس هناك ترخيص في ترك الصوم، وإنما هو أداء لمقدار الاضطرار. فهنا نفس الشيء، يعني عندما المكلف اضطر إلى ارتكاب أحد الإناءين لأنه وقع في حالة الاضطرار، لذلك الشارع سمح له أن يترك التكليف الإلزامي. أما مو أن الشارع جاء بأصل مؤمن كدليل أولي ويكون هذا الأصل المؤمن رافعا لمنجزية العلم الإجمالي. وإلا إذا قلنا أن هذا بمنزلة الترخيص الشرعي، معناته أن أدلة الاضطرار، أدلة قاعدة لا ضرر، أدلة قاعدة لا حرج، هذه كلها بمقتضى في عرض أدلة العناوين الأولية، والحال أنها هي في طولها. لماذا؟ لأنه يعني يقول نحافظ على نفس الأدلة ونحافظ على جميع الأحكام، غاية ما هناك أن الشارع تسهيلا على أمته جاء بمخرجات وتخريجات عن تلك الأدلة، مو ترخيصات، مو جعل حكم شرعي يزيل ذلك الحكم، لا، ذلك الحكم موجود ولكن لا يكلف المكلف به، لأنه وقع موقع الاضطرار، لأنه وقع موقع الضرر أو الحرج وما شاكل ذلك. وبناء على هذا لا نكشف من قيام دليل الاضطرار في أحد الطرفين سقوط العلم الإجمالي من المنجزية لسقوط الوجوب الموافقة القطعية، لا، الموافقة القطعية موجودة. الاضطرار أو الضرورة على حسب تعبير الأصولين تتقدر بقدرها، قام الاضطرار على شرب أحد الإناءين فاضطر إلى شرب أحدهما، ولكن بعد ذلك يبقى العلم الإجمالي منجز والموافقة القطعية واجبة، وبناء على وجوب الموافقة القطعية يجب عليه أن يجتنب من الإناء الثاني. هذه مناقشة المقدمة الثانية. مناقشة المقدمة الثالثة، نحن أنتم تقولون أن سقوط المعلول يكشف عن سقوط العلة، يعني إذا ارتفع وجوب الموافقة ارتفع تنجيز العلم الإجمالي. نحن نسلم معكم المقدمات الثلاثة كلها، نقول أنه العلم الإجمالي ليس منجزا، لأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية كاشف عن تنجيزه. لو قبلنا هذه كل المقدمات والبرهان، مع ذلك أمامنا احتمالان. احتمال الأول أن نقول أن المكلف ما دام لا تجب عليه الموافقة القطعية فهو مطلق العنان، شاء يشرب الإناء الأول بعنوان الاضطرار ثم يشرب الإناء الثاني بعنوان الترفيه ولا مانع منه. هذا احتمال الأول على حسب كلام صاحب الكفاية، لأنه انتهينا بعد من وجوب الموافقة ومن تنجيز العلم الإجمالي. علم الإجمالي ليس منجزا والموافقة ليست واجبة. وهناك احتمال ثاني أنه نأتي بصورة نعبر عنها بالتكليف المتوسط، لا مطلق العنان ولا وجوب الموافقة القطعية، بل ماذا نقول؟ نقول المكلف أنت إذا اضطريت إلى ارتكاب أحد الإناء فاجتنب الآخر، لأن الموافقة القطعية قطعا ما تحصل. ليش؟ لأن أنت راح ترتكب أحد الإناءين على حسب الاضطرار، ولعل المضطر إليه والمرتكب في حالة الاضطرار هو النجس الواقعي، فمن أين تحرز أن النجس هو في الإناء الآخر حتى إذا اجتنبت عنه أحرزت الموافقة القطعية؟ قد أنه أنت شربت النجس. لذلك بدل ما نصور الاحتمال الأول نأتي بالاحتمال الثاني، وهو أنه المولى يقول أنا أسمح لك بارتكاب أحد الإناءين للاضطرار، ولكن لا أسمح لك بارتكاب الإناء الآخر، لأن الإناء الآخر لا زال واجب عليك الاجتناب. شيخنا إذا هذا تسدونه، عفوا معذرته، هذا يؤذينه. وبناء على هذا صاحب الكفاية يجب أن يثبت ببرهانه أن تكليف المكلف بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية تكليفه ماذا؟ أنه مطلق العنان، له حق أن يشرب كلا الإناءين أحدهما بعنوان الاضطرار والآخر بعنوان إجراء البراءة والأصل المؤمن فيه. ولكن هذا من أين يثبته البرهان صاحب الكفاية؟ وإنما هناك احتمال آخر أن الشارع يقول أنا أتنازل عن التكليف الصعب وهو الموافقة القطعية، ولكن ما أعطي لك فرصة أنه أنت ترتكب كلا الإناءين، خذ بالتكليف المتوسط، اجتنب عن إناء واشرب إناء بعنوان الاضطرار. برهان صاحب الكفاية لا يمكنه أن ينفي هذا الاحتمال من التكليف المتوسط. هذا حاصل مناقشة سيد الشهيد، نطبق المناقشة.
ليش ما فصلنا في هذه الصورة؟ فصلنا سالفة بين العلم
والاضطرار. شنو مقصودكم من الصورة الأولى؟
المعين، المعين
في الطرف المعين، لأنه في الطرف المعين ما دام أنه تعين الاضطرار فيه طرف الآخر. لذلك جبنا بثلاث صور أن الاضطرار تارة متقدم وتارة متأخر عن العلم الإجمالي. إذا كان متأخرا ومتعين في طرفين يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه. لأن هنا مردد بين الإناءين، فهو إما يشرب الإناء الأول بعنوان الاضطرار وإما الإناء الثاني. النتيجة نحن نقول أنه يجب أنه نوافق العلم الإجمالي في الطرف الآخر، مثل تلك النتيجة. هناك نفس الشيء كنا نقول بأن بمنزلة أن المعلوم الإجمالي تردد بين فرد قصير وبين فرد طويل، هنا نفس الشيء. يعني الآن نتيجة مناقشة السيد الشهيد هي نتيجة مع تلك النتيجة واحدة، يعني يجب عليك الاجتناب عن الطرف الآخر. إذن لا فرق بين أن يكون المضطر إليه طرفا معين أو طرفا غير معين. صاحب الكفاية يفرق يقول لا، إذا كان طرفا غير معين بعد يسقط العلم الإجمالي. والجواب عن ذلك، يعني عن نظرية صاحب الكفاية، أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية، لأنه ذكرنا هذا البحث مفصلا أن العلية كانت مسلك المحقق العراقي، ولعل صاحب الكفاية ذكر البرهان على فرض، لأن المعروف أنه هو يرى الاقتضاء مو العلية، ولكن ذكر البرهان على أساس العلية. ثانيا بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ هذا الارتفاع من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة، لأن المقصود منها أي من العلية المذكورة عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، لأن الوصول بالعلم أي بالعلم الإجمالي تام، وصول يعني بيان التكليف الشرعي، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز، ك كما هو المفروض في حالة الاضطرار. إحنا الذي ينافيه علية العلم الإجمالي ترخيص على لسان الدليل الأولي، أما الترخيص أو المؤمن بتعبير سيد الشهيد على لسان الدليل الثانوي والحاكم لا مانع منه. إذن الموافقة القطعية واجبة، ولكن الشارع لأجل الضرورة لأجل الاضطرار يقول أنه يجوز لك أن ترتكب أحد الطرفين، ما فيها مانع. إذن الموافقة القطعية تقولون واجبة، شنو ثمرتها؟ ثمرتها أنه تشترب عن الإناء الآخر. ثالثا، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث وقلنا أن البرهان تام، فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية للتناول أو للتكليف المعلوم، إذنا في ترك الموافقة القطعية للتكليف المعلوم، وذلك يحصل برفع. وذلك ماذا يعني؟ أنه يكون هناك ترخيص ولكن لا يستلزم منه من هذا الترخيص ترك الموافقة القطعية، وإنما يستلزم منه فقط ترك الموافقة الاحتمالية. وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة، وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ثبوته في حالة تناول كلا الطعامين معا. يعني المولى فقط يجيز له أن يتناول أحد الإناءين، أما الإناء الآخر بعد لا يجوز له. ليش؟ لأن الإناء الآخر حصل ترخيص في ترك الموافقة القطعية، لأنه إذا شرب الإناء الثاني بإذن من الشارع معناته أن الشارع ما أراد منه الموافقة القطعية بعد أصلا. بس إحنا نقول الشارع شوية تنازل عن ذلك، يريد منه الموافقة الاحتمالية، لذلك يقول له أنه اشرب المضطر إليه واترك غير المضطر. فمع هذا الافتراض، إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط أحد الطعامين مكليهما، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق. يعني لا يقال أنه أنت ارتكبت مخالفة احتمالية على الإطلاق. ليش؟ لأنه من المحتمل أن النجاسة تكون في الإناء غير المضطر إليه. وإذا تناول كلا الطعامين مثل ما يقول صاحب الكفاية فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز. إذن نحن نأخذ بتكليف متوسط بين الحرية التامة وبين وجوب الموافقة القطعية، نأتي بالموافقة الاحتمالية، نقول يجب عليك الاجتناب عن أحد الإناءين ويجوز لك ارتكاب أحدهما. هذا التكليف المتوسط لا يقوم برهان صاحب الكفاية على دفعه. مقصود السيد الشهيد من هذه المناقشة الثالثة، احنا نسلم كلام صاحب الكفاية، أصلا ما نناقشه، نقول العلم الإجمالي علة والمعلول يسقط وهو وجوب الموافقة، وسقوط المعلول كاشف عن وجود العلة، ولكن بعدما سقط وجوب الموافقة ماذا هو تكليفنا؟ أمامنا طريقان، الأول نترك الاجتناب مطلقا ونأتي ونشرب الإناءين ونتناول الطعامين، أو أنه نختار تناول أحدهما لدفع الاضطرار ونجتنب عن الآخر. هذا الاحتمال الثاني كيف يدفعه صاحب الكفاية ببرهانه؟ ما يدفع. إذن بناء خصوصا طبعا هذا الجواب من السيد الشهيد يلوح شنو؟ يلوح إلى شنو؟ إلى مسلك حق الطاعة، لأنه على التحال نحتمل أن الإناء الثاني يكون هو النجس. إذن بناء على مسلك حق الطاعة هذا جواب السيد الشهيد جواب دقيق. قد يقول صاحب الكفاية أنا بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان أقول بذلك أنه بعد سقوط وجوب الموافقة القطعية الكاشف عن عدم تنجيز العلم الإجمالي في جميع الأطراف أنا أشك في التكليف وأجري البراءة العقلية. أما جواب السيد الشهيد يبتني على مسلك حق الطاعة أنه أنا أحتمل النجاسة وكل احتمال للتكليف منجز. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية من صور الانحلال. الصورة الثالثة التي نعبر عنها بالانحلال التفصيلي، والمقصود من الانحلال التفصيلي ماذا؟ أن العلم الإجمالي حقيقة ووجدانا ينحل. كيف ينحل؟ أنه يسري العلم من الجامع إلى الفرد. مثلا ليس طبعا السر الشهيد ذكر شنو؟ ذكر صورتين للمسألة ولكن بها صور كثيرة. مرة أن العلم الإجمالي ينحل بالنسبة إلى الطرفين، ومرة ينحل بالنسبة إلى جميع الأطراف، وهذا أمثلته كثيرة. مثلا أنت علمت إجمالا بأنه وقعت قطرة من الدم في أحد الإناءين، ثم علمت أن قطرة الدم موجودة في الإناء الأول، وبلا شك أنه الطرف الأول تبدل إلى العلم التفصيلي فينحل العلم الإجمالي بالنسبة للطرف الثاني. مرة أخرى أنه ينحل العلم الإجمالي ويسري المعلوم الإجمالي من الجامع إلى الفرد، ولكن بالنسبة لجميع الأطراف سواء، أنه بعد فترة كشفت وعلمت أن الدم وقعت خارج الإناء، فانحل العلم الإجمالي في كل الإناء بالسواء. إذن لا فرق في ذلك. إذا فرضنا أنه تبدل العلم بالجامع إلى العلم بالفرد، وتعين التكليف المعلوم الإجمالي في فرد ما، أو أنه تعين وخرج عن الأطراف جميعا، بلا شك أن العلم الإجمالي ينحل، ومقتضى الانحلال الحقيقي أنه يجوز ارتكاب جميع أطرافه. سيد الشهيد يذكر صورا وأمثلة متعددة لهذه المسألة. هذا العنوان العام نطبق لأنه ما يحتاج إلى التفصيل من الخارج. انحلال العلم الإجمالي بالتفصيل لكل علم إجمالي سبب، والسبب تارة يكون مختصا في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، وأخرى تكون نسبة السبب إلى الطرفين أو الأطراف على نحو واحد. صورة ثالثة الانحلال العلمي الحقيقي. ومثال الأول أن ترى قطرة دم تقع في أحد الإناءين ولا تميز الإناء بالضبط، فتعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. هذا الذي دائما كنا نذكر هذا المثال.
تفضلوا.
والسبب هو قطرة الدم، وهي في الواقع مختصة بأحد الطرفين، ويمكن أن تؤخذ قيدا في المعلوم بأن تقول إني أعلم إجمالا بنجاسة ناشئة من قطرة الدم التي رأيتها، لا بنجاسة كيفما اتفقت. هذا واضح لأنه هو سبب العلم الإجمالي. ويترتب على ذلك أنه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناء معين من الإناءين، مثلا الإناء الأول، فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي، كيف؟ بأن علمت تفصيلا بأن القطرة قد سقطت هنا، يعني في الإناء الأول كما ذكرنا، انحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. وإن هدم الركن الثاني، الركن الثاني ماذا كان؟ أنه يتوقف العلم بالتكليف عند الجامع ولا يسري إلى الفرد، هنا سرى إلى الفرد. أنت بعد مدة كشفت أن القطرة وقعت في الإناء الأول بالخصوص، وتبدل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي. وإن هدم الركن الثاني إذ يكون من النحو الأول من أنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن ذلك الركن، يعني الركن الثاني، لأن ذكرنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد له أربعة صور، هذه الصورة الأولى كانت. وإن كان هذا العلم التفصيلي بسبب آخر، كما إذا رأيت قطرة أخرى من الدم تسقط في الإناء المعين، لم ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. ليش؟ لأنه الجامع لم ينطبق على الفرد. مثلا أنت في البداية علمت إجمالا بوقوع القطرة في أحد الإناءين، بعد ساعة وقعت من يدك قطرة ثانية في الإناء الأول، الآن حسب هذه القطرة الثانية تعلم أن الإناء الأول قطع النجس، بس هذا ما له علاقة بالمعلوم الإجمالي السابق، لأن القطرة الأولى لا زالت مرددة بين الإناء الأول والثاني. لذلك لأن المعلوم التفصيلي لا ينطبق مع المعلوم الإجمالي، لا ينحل العلم الإجمالي، وهذا أمر واضح. لأن المعلوم التفصيلي وهو وقوع القطرة الثانية ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي أي القطرة الأولى لينطبق عليه ويسري العلم من الجامع إلى الفرد بخصوصه. وكذلك الأمر إذا شك في أن سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها، حيث لا يحرز حينئذ كون المعلوم التفصيلي مصداقا للمعلوم الإجمالي. مثلا أنت بعد ما حصل عندك العلم الإجمالي صار عندك شك ثاني، لعله حيوان نجس شرب من أحد الإناءين، خب هذا يبقى العلم الإجمالي على حاله، لأنه سبب النجاسة إما دم وإما حيوان نجس العين، هذا ما سوى شيء في العلم الإجمالي. المشكلة أنه أنت نفس السبب وهو وقوع قطرة الدم يتعين عندك في فرد، إذا تعين عندك في فرد ينحل العلم الإجمالي، أما أنت أضفت إلى المعلوم الإجمالي سبب آخر وهذا لا يضر المعلوم الإجمالي. ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني الذي قلنا بعدم الانحلال، الذي تفسرناه شنو بالفرد المردد بين الركن بين القصير الأمد وطويل الأمد. ليش؟ لأنه راح تتردد في ذلك، لأنه ما تدري أنه هذا النجس الثاني المشكوك هو نفس ذلك المعلوم إجمالا أو ليس نفسه، لعله غيره، لأنه أنت عندك احتمالان، أحدهما قطرة دم والآخر شرب الحيوان النجس العين، إذن لا ينحل العلم الإجمالي. المهم أن الركن الثاني وهو سراية العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد يكون المعلوم إجمالا نفس المعلوم تفصيلا وتطبيقا للمعلوم الإجمالي، أما إذا كان غيره أو شككت في الإحراز فلا ينحل العلم الإجمالي. هذا بالنسبة إلى المثال الأول، وهو الذي ذكرنا شنو أنه لا يختص في الواقع بطرف معين من أطراف العلم الإجمالي، لأن وقوع القطرة بالنسبة إلى الإناء الأول والإناء الثاني على السواء. ومثال الثاني أي ما كانت نسبة سبب العلم الإجمالي فيه إلى الأطراف متساوية، أن يحصل علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءات التي في معرض استعمال الكافر أو الكلب لمجرد استبعاد أن يمر زمان طويل بدون أن يستعمل بعضها. يعني أنت مخلي هذا الماء في غرفة والكافر أو الكلب موجود من الصبح إلى الظهر، فقط أن تحتمل أن هذا الحيوان سواء كان ناطقا أو غير ناطق هذا قطعا شرب من أحد هذه الإناءات، بس أيها ما لا تعلم، فإن هذا الاستبعاد نسبته إلى الأطراف على نحو واحد. نعم إيه الاستبعاد، لأنه تستبعد أنه هذول ما يشربون، فإذا عندك نوع من الاطمئنان العرفي أو اليقين العرفي أن هذا الحيوان النجس شرب من أحد الإناءين، بس أيهما لا تعلم. إسن يجي نبين إسن، لا مو كلامنا في الاستصحاب، كلامنا في الانحلال، هل أنه ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟
نفس الشرب.
إيه نعم، نفس هذا الشرب الذي سبب للعلم الإجمالي، هل قابل للانحلال أو ليس قابلا؟ سنبين. ويترتب على ذلك أنه لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي. ليش لا يصلح أن يكون قيدا مخصصا للمعلوم الإجمالي؟ باعتبار أنه شنو؟ باعتبار أن نسبته للأطراف متساوية، فإذا ماكو فرق. هسه هذا الكلب شرب من الإناء الأول أو من الإناء الثاني، ماكو فرق. إذا أنت ما تقدر تخصص العلم الإجمالي أو المعلوم الإجمالي بطرف دون طرف، نسبة مساوية. وعليه ما دام النسبة مساوية والاستبعاد مساوي، فإذا حصل العلم التفصيلي بنجاسة إناء معين، أنت من قرينة كشفت أن هذا الحيوان شرب من الإناء الأول، انحل العلم الإجمالي حتما لانهدام الركن الثاني. بالبداية كنت تحتمل أن الحيوان شرب من كلا الإناءين على السواء، أما إذا وجدت قرينة على أنه شرب فقط من الإناء الأول انحل العلم الإجمالي، لأنه سرى المعلوم الإجمالي من الجامع إلى الفرد. وذلك لأن المعلوم التفصيلي وهو الإناء المعين مصداق للمعلوم الإجمالي جزما، حيث لم يتخصص المعلوم الإجمالي بقيد زائد حتى أنت تشك فيه هل أن هذا هو نفس المعلوم الإجمالي أم لا. المعلوم الإجمالي هو ماذا؟ الشرب من أحد الإناءين، والآن عندك قرينة على أن المشروب إناء الأول، ومعه يسري العلم من الجامع إلى الفرد، ويدخل في النحو الثاني من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني، أي سراية العلم من الجامع إلى الفرد. وفي كل حالة يثبت فيها الانحلال يجب أن يكون المعلوم التفصيلي، هذا الضابط العام. أنت تدعي الانحلال الحقيقي، لأنه ليش نقول انحلال حقيقي؟ نؤكد هالقد في قبال عندنا انحلال حكمي سيأتي بيانه. المعيار والضابط في الانحلال الحقيقي أن المعلوم التفصيلي عندك يكون متأخر عن المعلوم الإجمالي وهو نفسه مصداق المعلوم الإجمالي، هذا معياره. أو على الأقل يكونوا متحدين في الزمان، مو أنه متأخر، قد يكون في زمان واحد. أنت تعلم إجمالا بثبوت العلم الإجمالي والمعلوم الإجمالي، وفي نفس الزمان حصل عندك علم تفصيلي بأنه الفرد والمصداق للمعلوم الإجمالي الطرف المعين، لا فرق فيه. يجب أن يكون التفصيل والمعلوم الإجمالي متحدين في الزمان. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي. هنا مقصود من التأخر الزماني متأخر بالساعات، مقصود السيد الشهيد من التأخر هنا تأخر اصطلاحي، يعني أن العلم الإجمالي ثبت وتنجز ثم جاء سبب آخر وأوجد لنا العلم التفصيلي بالنجاسة، ولكن ذلك السبب غير سبب العلم الإجمالي، لذلك السيد الشهيد يعبر عنه بالتأخر الزماني. ولا الكلام مو في يوم ويومين وساعات، الكلام في عدم تطابق المعلوم التفصيلي مع المعلوم الإجمالي، يعني المعلوم التفصيلي ليس مصداقا للمعلوم الإجمالي. زين ليس مصداقا عادة وين يفرض؟ يفرض في زمان متأخر، لذلك عبر عنا بالزمان المتأخر. ولا زمان المتأخر ما له خصوصية، حتى لو كان شنو متحدين في الزمان نفس الشيء. الكلام أن المعلوم التفصيلي هل هو سبب المعلوم الإجمالي أو غيره؟ إن كان هو انحل العلم الإجمالي، إن لم يكن هو المعلوم الإجمالي فإذن لا ينحل العلم الإجمالي. لذلك العبارة السيد الشهيد لا تكون مهمة أن الزمان له دور في المسألة، الزمان له دور في توضيح المسألة أما مو في جوهر الحكم. وأما إذا كان المعلوم التفصيلي متأخرا زمانا، شوف التأخر الزماني ما له خصوصية فقط بيان للظرفية، فلا انحلال للعلم الإجمالي حقيقة، مو لأنه متأخر زمانا، لا، لعدم كون المعلوم التفصيلي حينئذ مصداقا للمعلوم الإجمالي. هذا المعيار، مثل ما أنت علمت مثل ما ذكرنا بوقوع النجاسة وهي قطرة دم في أحد الإناءين، ثم حصل لك علم تفصيلي بوقوع قطرة ثانية في الإناء الأول، خب هذا وقوع الدم في الإناء الثاني الذي صار سببا للنجاسة التفصيلية في الإناء الأول، هذا الوقوع هل هو نفس ذلك الوقوع الأول؟ لا، لذلك لا ينحل العلم الإجمالي. إن كان نفسه ينحل، إذن لأنه عادة الانحلال رتبة متأخر عن ثبوت الشيء، يعني أول شيء لابد أن تفرض أن العلم الإجمالي موجود ثم تتكلم عن انحلاله وعدم انحلاله، لذلك نعبر عنه بالتأخر الزماني، وهو في الواقع تأخر رتبي متأخر زماني. خلاص هذا من بعد خلاص، لا احنا ماكو مانع، احنا نريد انه نفرق بين صورة الانحلال الحقيقي وصورة عدم الانحلال الحقيقي. الفرق ما هو؟ هذا المعيار، ان المعلومة التفصيلي هل هو نفس مصداق المعلومة الاجمالي ام لا؟ ان كان نفسه انحله، ان لم يكن نفسه فلا ينحل. ولا يشترط في الانحلال الحقيقي وانهدام الركن الثاني، مقصود الركن الثاني ماذا؟ سراية العلم الإجمالي من الجامع إلى الفرد وتعينه في طرف، التعاصر بين نفس العلمين، يعني التعاصر مو شرط، فإن العلم التفصيلي المتأخر زمانا يوجب الانحلال أيضا. ليش؟ رجعنا إلى النقطة التي احنا ذكرنا، وهي أن المهم أن المعلوم التفصيلي يكون مصداقا للمعلوم الإجمالي. هسه سواء كان مصداقا له في زمان تحقق العلم الإجمالي، بعد زمان تحقق العلم الإجمالي، في الزمان ما إلى دور، المهم أن المعلوم التفصيلي هو عين المعلوم الإجمالي. إذا أحرز كون معلوم التفصيلي مصداقا، هذا رجع السيد الشهيد مرة إلى الضابط، إذا أحرز كون معلومه أي معلوم العلم التفصيلي مصداقا للمعلوم بالإجمال، لأن مجرد تأخر العلم التفصيلي مع إحراز المصداقية لا يمنع عن سراية العلم قهرا من الجامع إلى الخصوصية، وهذا هو معنى الانحلال. لذلك ذكرت أن التأخر والتعاصر زماني، هذا فقط من باب تقريب مطلب للذهن، الكلام مو في التأخر والتقارب، الكلام الكلام ليس في التعاصر وعدم التعاصر، هذا أصلا ما إلى دور. المهم أن المعلومة التفصيلي عين المعلوم الإجمالي، إذا كان عينه ومصداقه ينحل العلم الإجمالي. إذا كانت القطرة التي سبب لثبوت العلم الإجمالي هي التي كشفناها أنها واقعة في الإناء الأول، انحل العلم الإجمالي. إن كانت القطرة التي سبب للنجاسة والعلم التفصيلي غير القطرة الأولى، لا ينحل العلم الإجمالي. هسه سواء أنت فرضت التعاصر بينهما، التأخر والتقدم، لا دور له أصلا. هذا تمام الكلام في الانحلال الحقيقي، ثم يأتي البحث إن شاء الله في الانحلال الحكمي.